الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 11 من متن كشف الشبهات للإمام المجدد رحمه الله، بدأنا في درس الأمس بالجواب المفصل عن شبه المبتدعة والضالين في باب التوحيد وغيره. فأول شبهة أنهم يستدلون بأنهم إنما دعوهم واتخذوهم شفعاء ووسائط، فبين أن هذا هو شرك المتقدمين، وقد أكفرهم الله عز وجل مع ادعائهم لهذه الدعوة. وأيضا من أسباب خطائهم زعمهم أن الآيات إنما نزلت في قوم يعبدون الأصنام، مع أن القاعدة الأصولية في علوم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذ أننا لو أجرينا القاعدة على قولهم هذه الآية نزلت في أبي لهب، وهذه الآية نزلت في أبي جهل، وهذه الآية نزلت في فلان وفلان لا تجاوزهم، لكانت دلالة القرآن محصورة. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن من الذي حلف بأبيه ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف؟ عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. هل معنى ذلك أن العبرة بخصوص السبب، أم لابد من أن العبرة بعموم اللفظ؟ العبرة بعموم اللفظ، لو قلنا بخصوص السبب لكان النهي مختص بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصحيح أن النهي عام في كل مسلم، لا يجوز له الحلف بأبيه ولا بأمه ولا بالأنداد. قال ومن شبههم أن هؤلاء الذين يدعونهم ويرجونهم ويتوسلون بهم قوم صالحين في أنفسهم، بل وكانوا دعاه إلى الخير. قيل لهم وكذلك أكفر الله النصارى مع أنهم يدعون عيسى وهو رسول كريم، ويدعون مريم وهي صديقة. وهنا الدرس 11 قال فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد الصالحين، قاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المجوس لدعوتهم إلى لا إله إلا الله قولا أو الاحتكام إليها. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. إذا كنت ترجو من الله شفاعتهم كما قلت أيها المشرك المندد، فقل يا الله أرزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشفاعة أبي بكر وعمر، وشفاعة المؤمنين والصالحين. أما أن تدعو صاحب القبر يا فلان اشفع لي وهو ميت، يا فلان ارزقني ونحو ذلك، هذا ما هو طلب شفاعة، هذا دعاء، هذا صرف عبادة لهذا المقبور. وإنما هذه مغالطة حين يقول الكفار يريدون منهم وأنا لا أريد منهم، هذه مغالطة. وإلا لو كان مصيبا لقال يا الله، لماذا يقول يا بدوي يا دسوقي يا جيلاني يا محمد يا علي يا فلان يا فلان؟ فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، أكبر ما عندهم. نحن ندعوهم ونرجوهم ليكونوا شفعاء بيننا وبين الله، نحن ندعوهم ونرجوهم ليقربوننا من الله. نحن ما عبدنا الأصنام وإنما دعونا قوما صالحين. فهذه أكبر شبه، لكنها شبه عليلة وميتة عند أهل التوحيد والحق الذين لا تنطلي عليهم الدعاوى. أهل الحق لا تنطلي عليهم الدعاوى. وانظروا إلى ذلك الرجل الذي طلب أن يقرب ذبابا فأبى وقدم نفسه حتى لا يقرب إلى الصنم ذبابا، بينما أهل الشرك والتنديد تهون عندهم التوحيد. قرب ذبابا قرب ذبابا، ولو قالوا له قرب بقرة قرب جملا لقرب. فالتوحيد عظيم في نفس أتباعه، كما أن الشرك عظيم في نفس أتباعه. قال الله عز وجل يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والحمد لله إذا تهاوت هذه الشبه التي اتفق عليها كفار كل زمن غيرها من باب أولى. قال فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. وأنت حين الدعوة إلى الله لك أن تسلك سبيلين. السبيل الأول أن تأتي في الإنكار من الأعلى حتى تصل إلى الأدنى، أو أن تبدأ بالأدنى لتصل إلى الأعلى، مع أن الأولى في الإنكار الأعلى، لكن كل هذا شرك مثلا، كل هذه شبه شركية. فتنظر إلى ما يناسب المكلمين حتى يفهموا عنك الحجج. فلا بد أن يفهم المبتدع سبب بدعته، لأن المبتدع يحتج عليك بأمور عامة: كلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتابنا القرآن، ومنهجنا كذا، ومن هذا الكلام. لابد أن يعرف المبتدع لماذا هو مبتدع، ولابد أن يعرف المشرك لماذا هو مشرك. مثلا الآن كثير من الناس يظنون أن هذه فرق سنية، ولذلك يعبرون وأهل السنة، ويدخلون فيهم الأخوان، ويدخلون فيهم السرورية، ويدخلون فيهم أصحاب الجمعيات، وربما أدخلوا فيهم حتى الصوفية. حتى الصوفية عند بعضهم يدخلون في أهل السنة بسبب اصطلاحات مطاطة. لا، يجب أن يبين الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، كما يبين الفوارق بين أهل التوحيد وأهل الشرك والتنديد، وإلا لالتبس الأمر. ثم قوله فهمت فهما جيدا دليل على أن الإنسان قد لا يفهم الفهم الكلي، لكن يناله خير بقدر فهمه. فأولي العلم الذين يفقهون الأمثال التي ضربها الله عز وجل يستدلون بهذه الأمثال التي في القرآن على بيان عوار جميع المعبودات من دون الله. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى السماء إلى الماء ليبلغ فاه ما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل. يستدلون بهذه الأمثال المضروبة على ما أراد الله عز وجل في كل زمن وحين. فإن قال، وهذه شبهة أخرى، أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعائهم ليس بعبادة، نقول له أنت ما عرفت العبادة. إذا قال أنا أعبد الله ولكني أدعوهم وأرجوهم وأسألهم الرزق والمدد والعون وهذه ليست بعبادة، نقول أنت ما عرفت العبادة. إذن العبادة أن يفرد الله بالدعاء والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والتوكل والإنابة. كما هو معلوم في موطنه. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فانظر كيف يفرقون بين المتماثلات ويجمعون بين المتناقضات. فرقوا بين السجود والركوع وبين الدعاء والرجاء، وجمعوا بين شهادة أن لا إله إلا الله وبين اتخاذ الأصنام والأوثان آلهة من دون الله. هذا هو أصل الانحراف، هذا هو أصل الانحراف، أنهم يزعمون أنهم ما عبدوهم. وفعلا لو ذهبت الآن إلى وادي حضرموت، مع أن القبور موجودة والقباب موجودة والزيارات الشركية موجودة والدعاء لغير الله مسموع والنذور يعني مبسوطة، تقول لهم أنتم الآن تعبدون هذه الأصنام؟ يقولوا لا، هذه ما هي أصنام. وإذا قلت لهم أوثان يقولوا نحن ما نعبدهم، نحن إنما نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، أو أن هذه ليست بعبادة. إذن لابد أن يعرف أن هذا الصنيع الذي يصنعه هو الشرك بالله عز وجل. فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، سواء كان دعاء المسألة أو كان دعاء العبادة، فالصلاة والحج والصيام كلها دعاء. فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة قد لا يتضمن العبادة، ولكن يستلزم. الذي يقول يا الله وإن كان كافرا يلزمه أن يعبد الله عز وجل. فإذن لسلوك المناظرة مع هذا الضال الذي عبد غير الله ولا يعلم أنه عبد غير الله، ائت له بالأمر المجمع عليه، الإخلاص، الله أمرنا به أو لم يأمرنا به؟ سيقول الجواب أمرنا، لأنه في سورة البينة وهي سورة محفوظة عند أغلب المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن إيش معنى الإخلاص؟ فإن قال أخلص له في الصلاة والزكاة والحج والصيام والقيام، قل له أيضا وتخلص له في الدعاء. أليس الله عز وجل يقول دعوا الله مخلصين له الدين؟ واخلص له في التوكل، أليس الله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ واخلص له في الخوف، أليس الله عز وجل يقول فلا تخافوهم وخافوني؟ واخلص له في الخشية، أليس الله عز وجل يقول فلا تخشوا الناس واخشون؟ إلى غير ذلك. واخلص له في التوبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله بشر المؤمنين. فإذا عرف ذلك سهل عليك دعوته، أو سهلت عليك دعوته. أما إذا لم يعرف هذا يحتاج إلى أن يعرف الإسلام. إذا لم يعلم أن هذه العبادات من الإسلام يحتاج إلى أن يعرف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. في ماذا الاستسلام لله؟ في الصلاة فقط، أم في حج البيت فقط؟ لا، الاستسلام لله بالتوحيد في الصلاة والصيام والنذر والذبح والحلف والدعاء والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا؟ هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول لك نعم، والدعاء مخ العبادة. هذا الحديث جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي، وهو من طريق ابن لهيعة ضعيف، ويغني عنه حديث أن نعمان بن بشير رضي الله عنه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والمصنف رحمه الله ركز على مسألة الدعاء دون غيرها، لأن الدعاء أصلا هو أكثر العبادات التي تصرف للمقبورين، أكثر العبادات. ولذلك تجد من وقع من على بعيره قال يا علي، ومن حصل على شيء قال يا حسيناه، والذي يقع عليه مرض قال يا جيلاني، يا بدوي، يا دسوقي، يا هادي، يا كذا. فلذلك مثل بالدعاء. وهذا إنما هو من باب الاستدراج معه، إلا فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بيّن أنه هو الغني الحميد وأن الناس فقراء إليه مهما كانوا. قوله فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، يعني بعد أن يقر بأن الدعاء عبادة، عند ذلك قل له أنت الآن تقول الدعاء عبادة، ثم سمعناك تقول يا حسيناه، أنت الآن أشركت مع الله في الدعاء أم ما أشركت؟ لا بد أن يكون الجواب نعم، إما بلسان الحال وإلا بلسان المقال. إذا قال ما أشركت معناه أنه ما عرف العبادة، فلا بد أن تقول له دعائك يا الله اغفر لي، ارحمني، ارزقني، اهدني، وفقني، سددني، هذا عبادة وليست بعبادة. فإن قال ليست بعبادة هذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد. أليس الله عز وجل يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن سليم لأبي جريج جابر بن سليم أنا رسول الله الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته فرج الله عنك أو كشفها عنك، يعني عرفه بالله بأنه الذي يدعى والذي يطلب منه الأرزاق ونحو ذلك. فإذا أقر بأن دعاء الله عبادة قل له ودعاؤك للحسين إيش هو؟ فإن قال عبادة قل له إذن أنت أشركت في العبادة، وهذا هو الشرك، هذا هو صنيع أبي لهب. إلا أن أبا لهب كان يقول يا هبل وأنت تقول يا حسين، أبو جهل كان يقول يا مناه يا عزة يا نحو ذلك، وأنت تقول يا علي يا محمد وهكذا. قال فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذه عبادة أخرى يريد أن يبين له فيها، وأطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، إلا إذا كان مكابرا أو جاهلا. الله عز وجل يقول فصلي، هذه عبادة وليست عبادة، بالاتفاق عبادة، وانحر لله عز وجل هذه عبادة. أولا علمنا أنها عبادة لأن الله يحبها وأمر بها، الثاني أنها قرنت بعبادة، بل قرنت بأجل العبادات الصلاة والنحر. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فإن لم يقل بلسان حاله نعم فقد قال بلسان مقاله، فإن لم يقل بلسان مقاله نعم فقد قال بلسان حاله، لأنه قد اعترف أن الذبح عبادة لله، عبادة لله، واعترف أن الدعاء عبادة لله. إذن حين يدعو غير الله ويذبح لغير الله هو قد عبد غير الله، مفهوم يا أخوة؟ يعني الكلام مضمونه على التدرج. أول شيء نبين له لماذا عبدت هذه الأصنام، لماذا دعوت هذه الأوثان، فإن أقر أنها أصنام وأوثان الحمد لله، وإن لم يقر بينا له أن كل ما عبد من دون الله فهو وثن، ونبين له أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في الآيات والأحاديث. ونبين له أن عبادة الكفار كانت لقوم صالحين لطلب القربة من الله وطلب الشفاعة، طلب الشفاعة فكفرهم الله لذلك. ثم تعرفه بكل عبادة على حدتها، يميز له بين العبادات حتى يعرف ما وقع فيه من الشرك والتنديد. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، يعني بعد أن يعترف بأن الدعاء عبادة، بعد أن يقر بأن الذبح عبادة، بعد أن يقر بأن النذر عبادة، إذا عرف العبادة عند ذلك تحاججه. هؤلاء الذين كانوا يقولون يا جبريل أو يا ميكائيل، أو كانوا يقولون يا اللات يا عزة، أو يقولون يا كوكب يا نجم، هؤلاء أشركوا أو ما أشركوا؟ عبدوا غير الله ولم يعبدوا؟ فسيكون الجواب نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. انتهينا من محاججتهم، وسيأتي إلى محاججة المبتدعة. هم سيأتون بحجج حين تقول لهم يعني لا يجوز لكم الذبح لغير الله، يقولوا أنت ما تعظم الأولياء، أنت ما تعرف مقدار الأولياء ومنزلة الأولياء، لابد أن يكون عندك. وإذا قلت لهم لا يجوز لكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شفاعة؟ من قال أنه ليس له شفاعة؟ لكن هم يلبسون الحق بالباطل، يقولون لك النبي صلى الله عليه وسلم ما له شفاعة إلا له شفاعة مذكورة في القرآن مذكورة في السنة، عسى يبعثك ربك مقام محمودا. لكن نحن ما أنكرنا الشفاعة، نحن أنكرنا طلب الشفاعة منه، أن يدعى وهو ميت ويقول اشفع لي، أو يدعى وهو ميت يقول ارزقني، هذا هو المنكر. أما لو كان حيا وتقول يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني، هذا من دعاء الرجل الصالح. أو يوم القيامة حين يبعثه الله تقول يا رسول الله اشفع لي، تكلم حيا حاضرا قادرا لا محذور فيه. لكن الآن يذهب عند قبره ويقول يا والد فاطمة بنت محمد اشفع لي غير ذلك، هذا هو الشرك. إلى هنا الحمد لله.